بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلق فسوى وقدر فهدى، والصلاة والسلام على محمد بن عبد الله خاتم النبيين وإمام المرسلين، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد وعد النبي صلى الله عليه وسلم من يقوم بحماية وحراسة ثغور المسلمين بالأجر العظيم والثواب الجزيل، وقال: رباط يوم في سبيل الله خير من الدنيا وما عليها، رواه البخاري. وهذا الرباط في حماية ثغور المسلمين التي يأتي منها العدو بخيله ورجله وعسكره وسلاحه، ولمن يحرس ثغور المسلمين حتى لا يدخلها العدو بفكره وعقيدته وغزوه للقلوب والنفوس والعقول، له نصيب من هذا الأجر ولا شك. حراسة الثغور المعنوية قد تكون أخطر من حراسة الثغور المادية، والنقب والخرق الذي يتسلل منه الفكر المنحرف قد يكون أسوأ بكثير على الإسلام والمسلمين من الثغر الذي يتسلل منه جنود العدو بعتادهم. فإن اكتشاف هؤلاء الذين يدخلون على المسلمين بجنودهم وعسكرهم قد يكون أسهل وأوضح، وعدو مكشوف والنفوس متحمسة لصده، لكن الذي يتسلل تسللا ويتسرب تسربا بقوالب مبهرجة بأشكال ظاهرها مزخرف وزينة، وفي باطنها السم الزعاف وأفاعي الباطل، هذا والله إنه أخطر بكثير. ولذلك كان من تصدى من المسلمين والمسلمات لهذه الاختراقات الفكرية أجره عند الله أعظم بكثير. إذا كان الذي يميط الأذى عن الطريق ممكن يدخل الجنة بغصن شوك، بغصن أزاله، فما بالك بمن يزيل عن طريق المسلمين عوائق في طريق تدينهم والتزامهم بدينهم واقتناعهم بمنهجهم وكتاب ربهم وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. الهجمات هذه التي تستهدف عقيدة الأمة ودين الأمة تهدد أمنها القومي. إذا كان اختراق شبر واحد من الحدود الأرضية يعتبر تعديا على وطن المسلمين، كيف إذا اخترق أبناء وبنات المسلمين بالطول والعرض؟ الاحتلال الفكري وسائله وأدواته وأساليبه الآن فيها إبداع واحتيال وإغراء، إنها تدغدغ عواطف الشباب والفتيات وتلامس الرغبات والشهوات، بحيث يصبح في النهاية الشاب والفتاة صيدا سهلا لهؤلاء. أخطر الغزوات والحروب التي تشن على المسلمين اليوم ليس الحروب العسكرية، لكن حرب العقيدة وحرب القلوب وحرب النفوس وحرب الأفكار، الآن عبر الثورة المعلوماتية والاتصالات التقنية. الجيوش اليوم جيوش إلكترونية، جيوش أفكار، جيوش محتوى، في قوالب تسوقها وتدخل بها وتنشرها بين المسلمين والمسلمات، نبتات غريبة تزرع، تعكير صفو عقيدة المسلمين ودين المسلمين وعادات المسلمين وقوانين المسلمين. لا تركوا إعلاما ولا تعليما ولا كتبا ولا روايات ولا حتى الألعاب. صارت الخلخلة واضحة، تقليد أعمال الكفار، تضيع عقيدة الولاء للمؤمنين والبراءة من المشركين، اتباع الشهوات، التشكيك في الثوابت، غارات على أصول الدين وعلى الكتاب والسنة والأحكام الفقهية، والتجرؤ على المقدسات، وخلخلة أركان الإيمان، إنكار الحدود، تضيع الهوية الإسلامية، إنتاج يعني خلق ممسوخ، مسخ، ظهور الغلو والتكفير الذي طال، تكفير يتبعه تفجير واستحلال دماء وقتل المصلين وتفجير المساجد انحرافات متعددة، الأثر على مستوى الفرد وعلى مستوى الأمة، وخطر خطر عظيم. إذن الأمن الفكري، الأمن العقدي، أمن المنهج، حماية ضرورة وواجب شرعي. الأمن الفكري للمسلمين سلامة فكر المسلم وعقله وفهمه من الانحراف، وصد الغارات على الوسطية والاعتدال، حماية التصور الإسلامي في نفوس الناشئة والشباب والفتيات والكبار والصغار للكون، للإنسان، العبادة، العقيدة، صد الإلحاد والعلمنة. الأمن الفكري يسعى إلى تحقيق الحماية التامة من الانحرافات. المنظومة الشرعية هذه يجب حمايتها من الغارات، من كل انحراف أو تطرف وما يتبعه من سلوكيات خطيرة، لأن تخريب الفكر سينشأ عنه سلوك منحرف. الأمن الفكري ضرورة شرعية. الشرع لما يقول مثلا جاء لحفظ الدين والنفس والعقل والعرض والمال، إيش يعني الشريعة تحفظ العقل؟ تحفظه من كل ما يدمره ويحرفه. هذه من الضرورات الخمس التي جاءت بها الشريعة. العقل جزء من النفس، حتى حفظ العقل الآن في حفظ للنفس، وقد أمر الله تعالى بالمحافظة على هذه النعمة الإلهية، وحرم كل ما يؤدي إلى إفساد العقل. يعني إذا كنا نحارب الخمر والمخدرات لأنها تفسد العقول، ونقيم الحدود الشرعية بجلد شارب الخمر وتعزير مهرب المخدرات إلى درجة القتل، فإن حفظ العقل من خمور ومسكرات ومخدرات ومتلفات للعقل أولى وأوجب. الله عز وجل لما نعى على المقلدين تقليدا أعمى، وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله وقالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون، ذمهم، قال مترفوها إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون، قال أولو جئتكم بأهدى مما وجدتم عليه آباءكم. طيب، ذم التقليد الأعمى لأنه منهج منحرف مفسد للعقول، وبالتالي ستكون النتائج العملية والسلوكية منحرفة. تقليد الباطل، الشرك مثلا، الشرك هذا فساد عظيم للنفس والعقل طبعا والدين قبل ذلك. المشرك عقليته فاسدة، ولو كان في أمور الدنيا يعرف كيف يصنع ويحيك ويصلح الأشياء المادية، لكن عنده اختلال أصلي في عقله، حتى نفسيا يعني يتلف. ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل. المشرك هذا الذي يعبد عدة آلهة ويريد أن يرضي عدة آلهة، وإن تعارضت مطلوبات من يعبدهم إذا كان يعبد بشرا، فإن الذي يعبد الله رجل سلما لرجل كرجل سلما لرجل، يطيع مصدرا واحدا. نحن في موضوع حماية الأمن الفكري فيه تحصين للمجتمع، حماية للشريعة. الفرق التي انحرفت 72 فرقة، كيف انحرفت؟ كيف طلع لنا فرق الخوارج؟ قدرية، جبرية، المرجئة، معتزلة، جهمية، قاديانية، كيف خرجت الفرق؟ إلا من انحرافات فكرية؟ بالتأكيد. وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل. الانحرافات تفترق أمتي على 73 من لك كلها في النار إلا من له واحدة. من هي يا رسول الله؟ قال ما أنا عليه وأصحابي. وأول فرقة خرجت في المسلمين بانحراف فكري واضح الخوارج، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، حدثاء الأسنان، سفهاء الأحلام، لا يجاوز إيمانهم حناجرهم، يقرأ القرآن ما عندهم من فقه القرآن شيء، يعترضون على خير البرية، ويلك يا محمد اعدل يا محمد اعدل يا محمد، هذه قسمة ما أريد بها وجه الله. سبحان الله، اتهام النبي عليه الصلاة والسلام بالجور، أمين أمين من في السماء، الوحي الوحي المؤتمن على الوحي، يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان. قتلوا خير الناس في وقت علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وعبادتهم التي يعبدونها مجتهدين ما كانت تثمر سلامة منهج ولا عقيدة صحيحة. استباحوا الدماء، اشتغلوا بقتل المسلمين، سفك دماء المسلمين، وهكذا يفعلون. الآن يكفرون من يختلف معهم في الرأي، يعني حتى لو مسألة اجتهادية فيها قولان، إذا اخترت أنت قولا وهو قول آخر يكفرك، ويكفر كل أقارب الكافر في نظره وكل من هو معه. ليش ساكتين عليه؟ ليش ما قتلوه؟ هم مثله يقتلون، وهكذا. المنشأ جاء في توضيح العلة في الحديث، يقرؤون القرآن يحسبون أنه لهم وهو عليهم، رواه مسلم. توزيع الأحكام على مرتد كافر على طول. طيب أنت الآن ما هو سبب ردته؟ ما هو سبب كفره؟ لماذا كفرته؟ في تكفير بحق، لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، في تكفير بصحيح، لكن هذا اللي أنت كفرته الآن هل ما يفعله فعلا كفر مخرج عن الملة؟ من قال بهذا؟ ما هو الدليل؟ وما هو الفهم الصحيح للدليل؟ ثم هذا اللي فعل ما فعل، هل عنده موانع من التكفير؟ عوارض الأهلية، جهل مثلا لا بد من إزالته قبل الحكم عليه، شبهة لا بد من إزالته قبل الحكم عليه، يمكن مكره لا بد أن نعذره فيما أكره فيه، ما تكفر إلا الله قال إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. ابن عمر قال عن الخوارج انطلقوا إلى آيات نزلت في الكفار فجعلوها على المؤمنين. الفكر هذا يسري في الأجيال، يعني علي رضي الله عنه لما قاتل الخوارج في النهروان بعد ما قضى عليهم جعل الناس يقولون الحمد لله يا أمير المؤمنين الذي قطع دابرهم، ماذا قال علي رضي الله عنه؟ قال كلا والله إنهم لفي أصلاب الرجال وأرحام النساء، إنهم لفي أصلاب الرجال وأرحام النساء، يعني ما في فناء، الجرثومة موجودة، سيلد الفكر هذا متجدد، الغلو هذا متجدد. طبعا ظهرت المعتزلة كما قلنا والقدرية وفرق كثيرة، أناس حرفوا صفات الله بزعم تنزيه الله، عطلوا الصفات والأسماء بزعم تنزيه الله عما يعني صار في عقولهم أنه لابد أن ينزه عنه، فهموا خطأ فذهبوا يعبثون في أسمائه وصفاته، وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. طيب ظهر في المسلمين أيضا حركة النفاق وعداء للدين، لما أيقنوا أن الدين قام ولا يمكن القضاء عليه بحربه عسكريا قرروا اختراقه من الداخل. حركة النفاق قديمة جدا، ظهرت في المدينة مع في أوائل العهد المدني واشتدت بعد ذلك. أرادوا أن يلبسوا على المسلمين دينهم، أن يثيروا الشبهات، تخريب الدين. ولما أسقط المسلمون مملكة فارس قرر الأكاسرة المجوس الدخول في الدين ظاهرا لهدمه من الباطن، واشتغلوا مؤامرات لا زالت حتى الآن قائمة وبشدة في هؤلاء الباطنية والرافضة وغيره. المنافقون الله عز وجل أشار يعني ذكرهم نصا في القرآن وفي قوله تعالى في المتشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه. ما هو الهدف؟ ابتغاء الفتنة، ابتغاء الفتنة. قال عليه الصلاة والسلام في الحديث فإذا رأيت الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم، يتركون المحكم البين الواضح ويأخذون المتشابه يدخلون منه لعلهم يخربون من هنا من هنا. نحن نعيش الآن في زمن تيار التشكيك، أعمال التشكيك قائمة على قدم وساق، دخلوا على المسلمين من كل مكان، صحف، مجلات، روايات، كتب، فضائيات، شبكات، مواقع تواصل، وسائل التقنية، حتى في الألعاب، زعزعة للثوابت الشرعية، تشكيك في العقيدة الإسلامية، خلخلة لأركان الإيمان، دعوة للشرك، إيقاع في الكفر، دعاية للبدع. والكلام الدين ما انتشر إلا بالسيف والتشكيك في وحدانية الإلحاد، شبهات في علم الغيب، شبهات في حجية السنة، إنكار أحاديث في البخاري، طرح فتح موضوع أحاديث الآحاد، التوصل إلى نسف أحاديث صحيحة، إثارة الطعن في الصحابة، في عدالة الصحابة، شبهات حول الأحكام، حول الرجم، الحدود الشرعية، الحجاب، مسألة تعدد الزوجات، طرح قضية مساواة المرأة بالرجل، يعني نفي محاولة الغارة على ما فرقت به الشريعة بين الجنسين من الأحكام في المواريث في الشهادة إلى آخره. لا يعجبهم لا ولي ولا محرم ولا حجاب، يريدون نزعها من المرأة المسلمة خلاص، بحيث تتحول إلى يعني هذا لشهواتهم، ترويج للمعاصي، أقاويل مضللة. يعني صرنا نرى اعتراض على أحكام الله، اعتراض صريح على الأحكام الشرعية، الطعن في التكاليف، محاولة التهوين من الآثام، يعني بحيث الناس ترتكبها عادي يعني. ثم دعوة إلى السير وراء الأعداء، تغريب المرأة لتصبح المسلمة مثل الكافرة، يحاربون الحشمة، الحياء، العفة، طهارة، وحملات إعلامية مسعورة، دعوة للاختلاط سرا وعلنا، وإقامة مناسبات الاختلاط، كسر حاجز الحياء يعني الشرعي الذي جعله الله بين المرأة والرجل الأجنبي، الدعوة إلى خلص لتعم الفوضى عالم المرأة، رفع قوامة الرجل عن المرأة، ولا ولي ولا محرم، يعني كل التحصينات والحمايات التي يريدها الشرع للمرأة، مثلا منع الخلوة، هذا الاختلاط المبرمج منعه، يريدون إزالة كل الممنوعات هذه، مثلا الولي للمرأة لحمايتها، المحرم مرأة لحمايتها في السفر، كل الأشياء التي جعلتها الشريعة لحماية المرأة تحطيم، ما تركوا باب في الإدارة، في الفن، في الرياضة، الدخول عليه لأجل إفساد المرأة، إفساد المرأة، حتى عمل المرأة يريدون إفساد بيئات عمل المرأة، يريدون الانحلال، إثارة الشهوات، وأي شيء يغرب المرأة يخرب المرأة، يعني أرسلها إلى بلاد الكفار تتغير مع الوقت، سووا الانفتاح على كذا وكذا، بث سموم أفكارها الدامة، ترويج الباطل وزخرفة الباطل. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في يعني الخداع في المعركة والمكر، قال: ولا يشتبه على الناس الباطل المحضو، بل لا بد أن يشابه بشيء من الحق. فلذلك ترويج الباطل عندهم ممكن يتم أحيانا وضع آية في غير مواضعها، وضع حديث في غير موضعه، بس قص ولصق من أجل إطفاء صبغة شرعية في الظاهر، شرعنة الباطل، تسويغ الحرام. لا يروج الباطل إلا بشيء، يعني لو حطيت عليه شيء في الظاهر غطاء شرعي، غطاء طلاء بوية. من أعظم فتن آخر الزمان هؤلاء الذين يظهرون من يعني من بني جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا، وهم دعاة على أبواب جهنم، كما جاء في حديث حذيفة، قال عليه الصلاة والسلام: دعاة على أبواب جهنم، من أجابهم إليها قذفوه فيها. قلت: يا رسول الله صفهم لنا. ما قال تتر، صينيون، روم، يهود، لا، قال: هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. رواه البخاري ومسلم. الشكل عربي، اللسان عربي، اللبس عربي، هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. فالظاهر معنا، في الباطن أعداء. طيب، ما هي المؤثرات التي ساهمت في انتشار هذا الفكر ومنه فكر الإلحاد؟ يعني ما تركوا حقائق إيمانية، حتى وجود الله استهدفوا. هناك عوامل شخصية، مثلا الجهل، ضعف الإيمان، ضعف الصلة بالقرآن، ضعف اللغة العربية. لذلك الفتاة مثلا ممكن تقرأ وما تفهم القرآن، لما تعزل ولا يكون هناك صلة، يعني ممكن تقرأ في نفسها تقول للبركة، لكن فهم ما تقرأ غير موجود. قطع الصلة بالقرآن، ضعف الصلة بالقرآن، يعني واحد لما يروح إلى بعض البلدان التي حاربوا فيها اللغة العربية يعرف مدى الإجرام الذي فعلوه في إخراج شعب أو جيل ما له صلة بالقرآن حقيقة ولا بالسنة، نزلت بلسان عربي مبين. طيب، من أين ممكن أن نؤتى مثلا ضعف العبادة، ضعف الشخصية، الإنزامية أمام الكفار، الشكوك والوساوس، ممكن تكون يعني بعض المسلمين والمسلمات درس في مدارس أجنبية فيكون عنده خلفية منحرفة، ثقافة غربية. أحيانا حب الشهرة يخلي بعض الفتيات في انسياق، مثلا يفتح لها مجال كذا كذا، العالمية الدولية، المسابقة الرياضة، الفن، المدري التكريم، حفلة التكريم العالمي، تنساق، تبغى شهرة، اتباع الهوى. في عوامل أحيانا يعني داخلية، مثلا الأسرة المنحرفة، الرفقة المنحرفة، يكون مثلا محيط فيه استهزاء بالمسلمين أو بالمستقيمين مثلا، إذا كانت المناهج مسمومة أو كان من يدرسها مسموما ساما، أو كان البيئة مثلا بيئة تغريبية، بيئة أجنبية، أحيانا ضعف المقررات الشرعية، ضعف المعلم مثلا، الابتلاء بمتحررة من الشرع أو متحرر يزعم العصرنة فينفث سمومة، أحيانا أشياء مسموعة مقروءة، أفلام أجنبية وعربية، مسلسلات، برامج حوارية، برامج حوارية تبث الباطل، شبهات، هجوم، استهداف، خلخلة، تشكيك، إسقاط الكبار، إسقاط العلماء، إسقاط صحيح البخاري ومسلم، النصوص، تمييع، تشكيك، بث الاعتراضات، لكن هذا يمكن هذا يمكن. أحيانا يكون يعني معاملة سيئة من الوسط الذي قد يكون فيه شيء من التدين بس يعمل ردة فعل عند الفتاة فتنفر منه، كأن تتعرض مثلا لظلم من أقرب الأقارب، ويكون في نوع من التدين ولو في الظاهر، فتكره الدين وأهل الدين لأن إيش مورس عليها، يعني هذا مورس عليها ظلم، فصارت تكره، يعني هي ما وضعت الأمور في نصابها وقالت مثلا هذا الذي ظلمني الدين ما لا يتحمل ما فعله هذا الذي ادعى الدين، هذا الذي ادعى الدين وظلمني الدين ما يتحمل ظلم هذا هو الذي يتحمله، لا، عممت، قالت إذن الدين هو المسؤول، الظلم الاجتماعي المتستر بستار الدين والعادات، مثلا لنفرض أن تحرم من الميراث مثلا، تحرم من حق شرعي لها، تجبر وتكره، مثلا تكره على الزواج بمن لا تريد، طيب شرعا هذا حرام، ما يجوز إكراهها على من لا تريد، تتعرض لظلم اجتماعي، مثلا ضرب، إهانة، سب، شتم، تجريح، فتنفر خلاص، تريد أقول هذا الوسط الفاسد، هذه حياتكم، تجد الكلمات، حياتكم، طريقتكم، خلاص تريد تقول دينكم، تقولها إلا شوي، ويأتي من ينفخ فيها، كتاب تغريب عصرنا، يقال مفكرين، وفي الجناح الفلاني سيتواجد الكاتب الكبير الفلاني للتوقيع على كتابه. هناك أيضا عوامل خارجية، قلنا الانحرافات الفكرية هذه، الاختراقات للأمن الفكري لها عوامل داخلية، نفسية، وبيئية، محلية، وخارجية أجنبية، مثل كثرة مثلا السفر إلى الخارج، وأحيانا بزعم إيش الدراسة في جامعات الكفار، يعني يدرس فيها الفلسفة أصلا من أول سنة، تركيز على فلسفة فيها يعني نظرة الكفار، وتعرف في مناهجهم نظرة للكون، للنفس، للإنسان، إلى آخره، طبعا تعرض فيها أفكار الإلحاد صراحة، يعني حتى بعض من ذهب إلى في الابتعاث قال أنه في هذا الكورس في السنة الأولى من البداية تعرضوا لموضوع وجود الله، وأن عندهم رأيان، رأي يقول لا يوجد، خلاص الكون جاء في البيج بانج وانتهينا، ثانيا يمكن يوجد ويمكن ما يوجد بس ما في دليل قاطع، فمحتمل أن يوجد. طيب عندما تذهب تبتعث لتدرس هذه الفلسفة، طيب ما هي النتيجة؟ ثم تدخل الفتاة في حصص الحوار، يقسم الفصل إلى مجموعتين، ثلاثة، أربعة، خمسة، ثم يقال يلا في تدريب على الحوار، يلا اطرحوا أنت أفكار، اطرحوا وأنت ناقشوا، هذه مناقشات ألا تدخل أباطيل، أفكار منحرفة، يعني كل شاب وكل فتاة خرج من الثانوية محصن عقديا وإيمانيا وفكريا وعنده أدلة وردود على الأدلة وعنده علم شرعي وعنده عقل يدفع به الشهوات وعلم يدفع به الشبهات. كذلك الإعلام الأجنبي، أفلام أجنبية، أغاني أجنبية إلى آخره، هذه ترى أشياء يعني فيها، ترى فيها الإلحاد، فيها الكفر، فيها حتى الرسوم المتحركة وحتى مدبلجات الكتب الأجنبية، الروايات الأجنبية. العولمة هذه أتت بمصائب، ضغط الواقع، يعني الضغوط التي يمارسها الأعداء لما يضغطوا علينا حتى في قضايا الإرهاب، هجوم على الإسلام والمسلمين، ولا بد يعني نتيجة الهجوم لا بد أن تغيروا، لا بد أن تفعلوا، الوهابية شر، السلفية شر، افعلوا غيروا، لا بد أن تغيروا حتى ما يخرج التطرف، حتى ما يخرج الكذا يعني. وبعض المسلمين مساكين يقول صح خلاص مرة السلفية فعلا مشكلة، الوهابية مشكلة، لا بد نطلع من هذا الموضوع، لا بد نزيل هذه جابت لنا مشاكل، لأن الأعداء قالوا أن مشاكل، لا لأن هي نفسها مشاكل، هي الكتاب والسنة. يعني ما هي طريقة السلف؟ يعني السلفية ما هي؟ فهم الصحابة والتابعين للكتاب والسنة، هذا منهج السلف. طيب نحن ماذا يجب أن نفعل؟ من الأمور المهمة جدا لضبط قضية الأمن الفكري اعتماد مصادر التلقي الصحيحة. يعني لو سألنا الآن مثلا، ما هي في ظنك أو ظنك مصادر التلقي الصحيحة؟ إيش هي مثلا؟ روايات، آراء البشر، كاتب صحفي، منامات، خواطر، أحس أنه هذا صح، أحس أنه هذا خطأ. ما هي مصادر التلقي؟ ما هي مصادر المعرفة؟ مثلا موضوع الاعتقاد، لما نقول أنا أعتقد، أعتقد يعني أعقد قلبي على هذا الشيء وأنا أؤمن به. أنت تؤمن بماذا؟ لابد كل إنسان له عقيدة، يعتقد بأشياء يعني يصدق بها، يوقن بها، يجزم بها، واثق منها. ما هي؟ طبعا نجي على الإسلام نقول أركان الإيمان الستة، أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، وأن الشهادتين أشهد أن لا إله إلا الله معناها لا معبود بحق إلا الله، والعبادة وأركان العبادة والإخلاص واتباع السنة، أشهد أن لا إله إلا الله الإخلاص، وأشهد أن محمد رسول الله اتباع السنة التي جاء بها محمد صلى الله عليه وسلم من ربه، لن نعرف كيف نعبده إلا بالسنة التي بيّنت لنا كيف نخلص له ونعبده كيف يريد لا كما نريد. طيب ولا إله إلا الله معناها، وشروط لا إله إلا الله السبعة، العلم واليقين والقبول والانقياد، فادر ما أقول، والصدق والإخلاص والمحبة، وفقك الله لما أحبه. يعني هذه أسس العقيدة عند المسلم. لذلك يعني أنت لو أردت، أو أنت لو أردت أن تدعو شخصا كافرا للإسلام، ماذا تقول له؟ يا أخي الشهادة معناها كذا وكذا، وأركان الإيمان الستة هذه، وأركان الإسلام الخمسة هذه. هذا هو المدخل، هذه البداية، هذا الأساس، هذا الاعتقاد الأصلي. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، ونسأله أن يحيينا مؤمنين، وأن يتوفانا مسلمين، وأن يلحقنا بالصالحين غير خزايا ولا مفتونين، أن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وأن يجعلنا من أنصار الدين، إنه سميع مجيب غفور رحيم. أستودعكم الله، والحمد لله رب العالمين.